ثمارهم كأصولهم بالحب تحيا من قديم، فتبادلوا أسماءهم فعل النديم مع النديم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم الكريم الجليل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي حبيبنا وسيدنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، أيها المشاهدون الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب وأكرم تحية أقدمها لكم طيبة عاطرة مباركة مع حلقة جديدة من حلقات الأسماء والمصاهرات. لنا وقفة في هذه الحلقة مع مقولة شدت الانتباه واسترعت الانتباه. هذه المقولة أيها الأحباب مقولة إمام جليل مبارك من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. يقول الإمام جعفر الصادق، وجعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الشهيد الصدق ابن علي ابن أبي طالب. يقول هذا الإمام: ولدني أبو بكر مرتين. هذه المقولة استرعت الانتباه ولفتت النظر إليها، كيف كان أبو بكر سبب في ولادة هذا الإمام الجليل العظيم المبجل مرتان؟ هذه مقولة ينبغي أن نتوقف عنها لتدلنا وتعلمنا أن هناك مصاهرة وتزاوج مبارك بين آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع آل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا. هذا له تعلق عظيم ومبارك في الحلقات التي نتداولها على أسماعكم ومع نظر منكم أيها المشاهدون الأحباب. قبل أن نخوض ونشرع في بيان هذه المقولة العظيمة الرائعة، لنتعرف على الركنان، على الركنين العظيمين. الركن الأول هو الصديق أبو بكر، والركن الثاني هو جعفر الصادق، لأن هنا كما نقول إن صح التسمية، أو اسمحوا لي أن نسمي هذه الحلقة بين الصادق والصديق. هذه الحلقة عنونت بعنوان بين الصادق والصديق، أي جعفر الصادق لما ظهر، ظهر من نسل من؟ ظهر من نسل الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أولا، من هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ أتظنون أيها الأحباب أن المعروف من الناس يجو إلى تعريف؟ أيصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل؟ هل يأتي إنسان ويقول: أريد أن أعرف عمر بن الخطاب أو أعرف عثمان بن عفان؟ نقول: المعروف ينبغي علينا أن نمر عليه مرور الكرام، لأننا نحن نحتاج إلى من يعرفنا. أم هم نجوم شموس ساطعة، هم من يضيئون لنا الدرب في بلوغ مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنهم حملوا مصابيح الهدى وأناروا الدجى وساروا على ما يرضي النبي المقتدى، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مع هذا نذكر ونبين ونزيل غشاوة ونذكر عن غفلة. من هو أبو بكر الصديق؟ هو عبد الله بن عثمان التيمي القرشي. النبي صاهره وتزوج ابنته وهي عائشة رضي الله عنه وارضاه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. الخلة هي أعظم مراتب الحب، أن الحب يتخلل القلب فلا يكون هناك مجال لمحاب لأي إنسان آخر. ولهذا الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيحب من؟ يحب كثير من الصحابة، وأعظمهم حبا هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ولهذا لما جاء عمرو بن العاص قبل معركة ذات السلاسل وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. انظر، بعض الناس يخجل الآن لو سئل عن زوجته أتحبها يخجل ويقول هذا من العيب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم صرح وبين بقوله، قال لما سئل من أحب الناس إليك، قال: عائشة. فقال عمرو، قال: يا رسول الله، من الرجال أسألك؟ قال أبوها، ثم من؟ قال ثم عمر. فهذا الحب ينبغي على الإنسان أن يجاهر به، يبين من يحب من أصحابه، من الذي قد بذل وخدم وقدم وأفنى عمره نصرة لهذا الدين، فيبين هذا الحب. فنحن كما قال أنس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، إشارة أن الإنسان لن يستطيع أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه مثل أبي بكر أو عمر. والله هذا حالنا، لا نستطيع أن نبلغ ما بين أولئك الرجال العظماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل المرء مع من أحب. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ببشارة عظيمة فقال المرء مع من أحب، فقال أنس قال والله إني لأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. إذن انظر، الصحابة كانوا يعلمون أن من أحب الناس وأفضلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعده بعد ذلك الصديق، ثم الفاروق، ثم بعد ذلك يأتي الصحابة. فالصديق من أفضل الصحابة وأكرمهم وأعلمهم، وهو المقدم هو المبجل، بل وجاء أيضا أنه من أعلم الصحابة في رواية عن أبي سعيد الخدري التي رواها البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره جلس على المنبر وقال للناس وقال للصحابة وكلهم حضور عنده، قال إن الله خير عبدا بين ما عنده وبين أن يفتح له زهرة الحياة الدنيا، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول للصحابة؟ يقول لهم إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، خيارين الدنيا وما عند الله، فاختار هذا الإنسان ما عند الله. كلام واضح في نظرنا وفي حد علمنا، لكن الصديق لما سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم بكى. وماذا قال؟ فداؤك يا رسول الله آباؤنا وأمهاتنا، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فيقول أبو سعيد الخدري فتعجبنا من هذا الشيخ الكبير في السن، بلغ أبو بكر في هذه اللحظة القريب من 60 سنة، فيقول تعجبنا من هذا الشيخ، النبي يقول خير بين ما عند الله وبين هذه الدنيا وهذا الشيخ يبكي. فعلمنا بعد ذلك أن النبي الآن خير وقد دنا أجله وقربت ساعة وفاته عليه الصلاة والسلام، وعلمنا بعد ذلك أن الصديق هو ماذا؟ هو أعلمنا. فإذا الأمر أيها الأحباب دلالة على أن الصديق أعلم الصحابة، وهذا بشهادة الصحابة كلهم وبعلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإن جئت بشهادة آل البيت عن خيرية أبي بكر فاسمع هذا الحديث الذي سأل محمد بن الحنفية والده علي بن أبي طالب وهو في الكوفة، قال يا أبتاه أي الناس خير، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قال أبو بكر ثم عمر. من أجاب؟ علي. قال ماذا لابنه محمد؟ قال له خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وأيضا جاء عن عمار أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعم ورجل. ومن هذا الرجل؟ هو أبو بكر، فهو من السابقين، من السابقين في دين الله، حتى أن العلماء اختلفوا أي الناس أول إسلاما، أهو علي أو خديجة أو زيد أو أبو بكر، فتوصلوا إلى أمر يجمع هذه الأطراف فقالوا أول الرجال إسلاما هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. بل وإن جئت عن هذا الرجل الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وماذا قدم لدين الله، فاسمع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فماذا أجاب أبو بكر؟ بكى وقال يا رسول الله هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. بل وجاء في رواية أخرى قال وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، وهل نفعني الله إلا بك، أنت البركة وأنت الخير، والله لم ينفعنا بشيء إلا بك يا رسول الله، فنقدم لك الأموال والأنفس والأولاد والآباء والأمهات نصرة وحبا وفداء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل وإن جئت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وبيزه وخصه بخصيصة عظيمة لما دنت ساعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثقل المرض بهذا الجسد الشريف ورقد في بيته ولم يستطع أن يقوم للصلاة عليه الصلاة والسلام. من صلى بالمسلمين؟ من قام في الصلاة؟ قام بهم من؟ قام بهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. بل قبل أن يأتي أبو بكر من منزله في العالية من منزله في عوالي المدينة صلى بهم عمر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، أي ابعدوا أي إنسان إلا أبو بكر، فهو يصلي ويأم. فمن أم في الدين وارتضاه النبي لديننا ألا نرتضيه لأن يأمنا ويقودنا ويسوسنا ويكون خليفة علينا؟ نعم والله، ما ارتضاه النبي نرضاه، فهو الأعلم وهو الأشفق وهو الحكيم عليه الصلاة والسلام بما يقربنا ويعصمنا من الزلل. فهذا الصديق بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل الصحابة، هو أعلمهم، هو أكرمهم، هو أسقاهم، هو المقدم في كل أمر. ولهذا لما جاء وقت البيعة ومات النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة من الأنصار مع المهاجرين من يقود الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك سعد بن عبادة ظن أنهم هم أهل الديار وهم الأجدر بهذه الخلافة، فقال لهم عمر أيكم يرضى أن يتقدم على أبي بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدمه إماما لنا، فأيكم يتقدم على أبي بكر؟ قالوا والله لا يجرؤ أحدنا أن يتقدم على أبي بكر، وأعطاه الخلافة طواعية وحبا في من؟ في الصديق رضي الله عنه وارضاه. المناقب كثيرة والفضائل تترى وجمة علينا تأتي أيها الأحباب في فضائل الصديق، والله لا نستطيع أن نسكت ولا نستطيع أن نقض الطرف، والمداد لن يستطيع أن يتوقف معها فضائل هذا الرجل العظيم المبجل الكريم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. بل إنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إشارة غير مباشرة على استخلافه من بعده، لما جاءت إليه تلك المرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ائتي في الغد، قالت يا رسول الله أرأيت إن جئتك ولم أجدك؟ كأنها تعني الموت، تظن يعني أنه النبي خاصة هذا الأمر كان في الساعات الأخيرة من عمره، إن لم أجدك يا رسول الله وعنت الموت في هذا الأمر، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذه ماذا؟ دلالة غير مباشرة وغير صريحة على من يستحق الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا من؟ إلا الصديق رضي الله عنه وارضاه. وهذا علي، لما طعن عمر رضي الله عنه وارضاه كان الناس يدخلون على عمر ويعزونه ويواسونه ويقدمون له الخير، فكان منهم عبد الله بن عباس فيقول فإذا رجل خلفي قد أخذ بمنكبي وقال كم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وأسأل الله أن يحشرك مع رفيقيك في الجنة. فكان الأمر كذلك بإذنه سبحانه وتعالى. ويأتينا سؤال الآن، ومن هو جعفر الصادق؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل، فكونوا معنا أيها الأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
فال النبي وصحبه غصنان من شجر كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المشاهدون الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفنا في الجزء الأول عن جزء وطائفة من المناقب والفضائل التي تميز وخص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الجزء الثاني سوف نتعرف عن ذاك السؤال الذي ابتدأناه في هذه الحلقة بمقولة الجعفر الصادق رحمة الله عليه ورضي الله عنه، لما أن قال ولدني أبو بكر مرتين. هذه المقولة العظيمة التي يغض الطرف عنها ويتجاهلها طائفة من المسلمين، وهي تنبئنا وتعلمنا بل وتثير عندنا الانتباه لاستكشافها، كيف أن هناك صلة عظيمة بين أبي بكر وبين من؟ وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا في الجزء الثاني في هذه الحلقة أيها الأحباب نسأل سؤال: ومن هو جعفر الصادق؟ ومن هو هذا الإمام الذي لا يعرف إلا بلقب ماذا؟ الصادق. وسوف نعرف أنه ومن شابه أبه فما ظلم، لما شابه جعفر وكان من نسل أبي بكر فأخذ منه ماذا؟ الصديقية والصدق، فلم يؤثر عنه كذب، ولم يعرف إلا بماذا؟ بوصف جليل عظيم، وهو ماذا؟ من لفظ ماذا؟ من لفظ الصديق، فسمي بماذا؟ بجعفر الصادق. جعفر الصادق هو ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن الحسين الشهيد، ابن علي بن أبي طالب. انظر إلى هذا النسب المبارك، علي بن أبي طالب عنده ابنه السبط الحسين، والحسين عنده ابنه علي زين العابدين الذي قدر الله سبحانه وتعالى له في كربلاء أنه لم يقتل، لم يقتل، كان صغيرا ومريضا فلم يقتل رضي الله عنه وارضاه. ثم لما أنجب بعد ذلك أنجب من؟ محمد الباقر، وعنده أولاد كثر، لكن أتى من هذه الشجرة المباركة من محمد الباقر ماذا بعد ذلك؟ جعفر الصادق. فهو من؟ فهو قرشي هاشمي حسيني علوي من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإنسان، قبل أن نتكلم عن أمه التي سوف ننظر لها في المشجرات وفي خريطة النسب المبارك، نقول جاء إليه رجل، جاء رجل إلى أبي جعفر ابن محمد، جاء إليه قال: إن لي جارا يزعم أنك تبرؤ من أبي بكر وعمر. فقال له أبو عبد الله، أتى إلى أبي عبد الله، قال له أبو عبد الله جعفر، قال: بريء الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. هذا الرجل لما جاء إلى أبي عبد الله جعفر الصادق رحمة الله عليه وذكر له حال أحد جيرانه أنه يزعم أنه يتبرأ من من؟ من جده. أيعقل أن يأتي إنسان ويتبرأ من والده أو من أمه؟ حتى ولو كان الوالد كافر، لو كان الوالد كافر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإذا كان هذا في حال الكفر أن الإنسان لا يجرؤ على أن ينتقص من والده، فما الظن إن كان هذا الوالد من سادات الأولياء ومن خيار الصحابة ومن أفضلهم ومقدمهم وأعلمهم وأكرمهم وأسخاهم وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو عبد الله جعفر رحمة الله عليه، قال: بريء الله من جارك، والله إني لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. بل وثبت عنه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كما جاء عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر وابنه جعفر، سأل من؟ محمد الباقر وجعفر الصادق، عن أبي بكر وعمر، فقال: يا سالم تولهما، يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما. من الوصي في هذه القضية؟ محمد الباقر وجعفر الصادق، كلاهما يوصيان من؟ أتباعهما وشيعتهما. تلك الطائفة المحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على النور المحمدي المبارك. قال يا سالم أحبهما وتولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إماما هدى. وكان كما قال جعفر يا سالم أيسب الرجل جده؟ أيعقل أيعقل أيها الأحباب أن يأتي رجل ويسب جده؟ والله لا يكون، لأنهم كانا إماما هدى. وقال جعفر أيسب الرجل جده؟ أبو بكر يقول جعفر ويكمل في هذه القصة أبو بكر جدي. ثم يقول ماذا؟ لا نالتني شفاعة محمد يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. هذا دلالة الحب، هذا دلالة الإفضال والتفضل من أهل الفضل على أهل الفضل، والثناء العاطر منهما. أيسب الرجل جده؟ والله لا يكون، لا يكون من رجل عاقل، ففضلا عن أن يكون من إمام جليل مبجل مقدر مقدم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وجعفر الصادق أيها المستمعون وأيها المشاهدون الأحباب كان في زمنه يسمى بشيخ بني هاشم، وكان يعرف بالفضل ويعرف بالنسب الطيب الزكي المبارك، فأظهر حبه لمن؟ لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم من؟ جده. أيسب الرجل جده؟ فلا نالتني شفاعة محمد يوم القيامة إن سببت أبا بكر. ولهذا كان هذا الشيخ الهاشمي الجليل المبجل قد ولد متى؟ هذا الإنسان قد ولد في سنة 80. إذن متى هذا الأمر؟ بعد الفتن. ودائما لنتذكر ونضع هذا الأمر نصب عيوننا، جعفر الصادق ولد بعد 80، أي بعد ماذا؟ بعد الجمل وبعد صفين وبعد كربلاء. إذن هذا الأمر ماذا؟ بعد الفتن. لم يقض الطرف ولم يغفل أو لم يكذب، وهو الصادق رحمة الله عليه ورضي الله عنه، على من؟ على جده. فولد سنة 80 للهجرة وتوفي وكان عمره 68 سنة، كان عمره قريبا من 68 سنة. إذن عرف الفضل لمن؟ لجده، بل ولسيد الأولياء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثم يأتينا بعد ذلك أيها الأحباب السؤال الهام الذي قاله جعفر الصادق رحمة الله عليه ورضي الله عنه: ولدني أبو بكر مرتين. كيف ظهر هذا الأمر؟ لو نظرنا إلى المشجرة أيها الأحباب وإلى خريطة النسب لعرفنا أن والدة جعفر هي أم فروة بنت القاسم، لعرفنا هذا الأمر أولا. وعرفنا أن أم فروة تزوجت من؟ أم فروة تزوجت الإمام الباقر محمد الباقر في عام 80 للهجرة، وهي سنة ولادة جعفر الصادق. ولدت في هذه السنة، ولد جعفر الصادق ولدت أمه في هذه السنة المباركة سنة خير، رزق بهذا الإمام المبجل بجعفر الصادق. ثم يأتينا يعني جعفر الصادق، ثم يعني من هنا جعفر الباقر هو محمد جعفر الصادق من محمد الباقر، ثم من نسل علي زين العابدين، ثم من الحسين الشهيد، ثم من علي ابن أبي طالب. إذن هنا يعني في خطأ هنا عندنا من محمد الباقر وأمه أم فروة ظهر عندنا جعفر الصادق. ثم يأتينا السؤال: كيف ولد مرتين من أبي بكر؟ لننظر إلى الولادة الأولى أيها المشاهدون الأحباب. الولادة الأولى كانت أن أم فروة هي فاطمة بنت من؟ بنت القاسم الفقيه، ابن من؟ ابن محمد، ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه هي السلسلة الأولى، هذا هو النسب الأول الذي قال فيه جعفر الصادق: ولدني أبو بكر مرتين. فالولادة الأولى كانت من أم فروة، والده هو من؟ القاسم الفقيه، ابن محمد، ابن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. والولادة الثانية جاءت أن أم فروة، أم فروة وهي فاطمة، والدته هي من؟ هي أسماء جدة جعفر الصادق. من والدها؟ عبد الرحمن ابن من؟ ابن أبي بكر الصديق. فنسب مبارك، نسب طيب. كانت الولادة كما ننظر هنا لو رجعنا أيها الأحباب أن الولادة الأولى ظهرت من القاسم والد أم فروة، ثم من محمد ابن أبي بكر الصديق. هذه هي الولادة الأولى أيها الأحباب أيها المشاهدون الكرام: أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، والولادة الثانية أن أسماء أم فروة، يعني هي جدة جعفر الصادق من أمه بنت من؟ بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر. فيا له من نسب مبارك، كأن آل أبي بكر حاصرة هذا الإمام المبجل جعفر الصادق رحمة الله عليه ورضي الله عنه من طرفين، من الأب ومن الجدة، من أم الأم. فلننظر إلى هذا الأمر بعين البصيرة وعين الحكمة، بل وبعين الحب والاحترام والتبجيل لآل أبي بكر في كيفية مداخلتهم مع من؟ مع آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا الأمر عظيم أيها الأحباب أن نعلمه وأن دائما نذكره. ولهذا يلاحظ أن هناك تشابه، من شابه أبه فما ظلم، كما قلت لكم الصديق ظهر من نسله من؟ الصادق، الصديق الذي لم يجرب عليه كذب قط، وكان بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على أحد وضرب بقدمه على الجبل قال أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه كان صديق، وهنا جعفر الصادق بشهادة العلماء كان من نسل أبي بكر، فهذا نسل شجرة طيبة أساسها الصديق. وانظر إلى أغصانها المباركة التي ظهرت على جعفر رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه. ولهذا نجد أن هناك يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون أبنائهم بمن؟ بأبي بكر، وكانوا يحرصون على هذا الأمر دائما أيها الأحباب، كانوا يسمون أولادهم بهذا الأمر، مثلما كان علي عنده ابن سماه بأبي بكر، بل وهناك موسى الكاظم وعلي الرضا وغيرهم. لما هذا الأمر أيها الأحباب؟ لأنهم كانوا يعلمون، كانوا يريدون إظهار الفضل لجدهم. ولهذا الإنسان الذي يقرأ هذه المقولة ولدني أبو بكر مرتين فسوف يقول، إذا كان جعفر يقول هذه الكلمة كل من أتى من نسل جعفر إذن جده من هو؟ جده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فموسى الكاظم والرضا والهادي والعسكري وغيرهم الشجر المباركة إلى زمننا هذا الموسوية، ومن من نسل موسى الكاظم وغيرهم كلهم من من؟ من نسل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فشجرة مباركة، مصاهرات طيبة ينبغي على الإنسان دائما أن يتذكرها ويقرأ التاريخ حتى يرسخ في قلبه أن تلك أمة محبة متوادة متقاربة متصاهرة فيما بينها، لا تريد فيما بينها إلا إظهار الفضل لأهل الفضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم في الفردوس الأعلى، وأن نكون من رفقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعصمنا من الزلل، ويثبت محبة الآل والصحابة في قلوبنا، إنه لذلك ولا قادر عليه. وأدعوكم إلى حلقة قادمة، فكونوا معنا أيها الأحباب، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل النبي وصحبه مصدان من شجر كريم، أصل طويل ثابت والفرع في أعلى النجوم، قد أورقا وسعى